يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين، أي الواضح الجلي.
وأن الأرجح في الحروف المقطعة كما قلنا بأنها إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به هؤلاء العرب أنه مكون من هذه الأحرف، وهي من جنس ما يتكلمون به، فتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله فعجزوا، وطبيعي أن يعجزوا لأنه ليس كمثل كلامه كلام، فعجزوا أن يأتوا بمثله، بصورة، بعشر صور بمثله. بل قال سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، الإنس والجن. فهذا التحدي قائم، وهو من جنس ما مهروا فيه وضرعوا فيه، فهم أفصح الناس ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فدل هذا على أنه كلام ربي سبحانه وتعالى. ولكن سبحان الله، يأبى أهل البدع إلا أن يضعوا في كل مسألة من مسائل ضلالة. فمما قالوه هنا بأن هؤلاء كانوا يقدرون أن يأتوا مثل هذا القرآن كفصاحة وبيان، ولكن الله صرفهم عن ذلك وأعجزهم عن ذلك، فيكون هنا القدرة موجودة ولكن الله عز وجل صرفهم وعجزهم أن يأتوا بمثله، ويسمونه دليل الصرفة أو غير ذلك. وهذا كلام من أبطل الباطل، لأن الله إذا أعجزهم ثم تحداهم فما قيمة هذا التحدي؟ فلا تحدي حينئذ. وفي هذا بيان لتكذيب ما في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أعجزهم أن يأتوا بمثله، يعني أمر يعود إلى قدرة الله يتحداهم سبحانه وتعالى فيها. فكانت آية النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الأمور التي مهروا فيها حتى يصلح وحتى يظهر هذا التحدي. وإلا فلو أن الله عز وجل إنما أعجزهم وتحداهم في ما يتعلق بطب لا يحسنونه أو بشيء لا يحسنونه، لقالوا لو كنا نحسن هذا لأتينا، لكن هم أفصح الناس وأبلغ الناس، وجاء الله عز وجل بهذا القرآن على أن يأتوا بصورة من مثله، ولكنهم عجزوا عن ذلك. وكما قلت لكم، والأمر يتضح إذا عرفنا أن هذا كلام الله وأن هذا كلام البشر، ولا يمكن أن تبلغ صفته البشر صفة الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذه الحروف المقطعة الأقرب فيها أنها تشير إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو من جنس الأحرف التي تتكلمون بها ومن جنس كلامكم، فهل أتيتم بصورة من مثله أو بمثله أو بعشر صور مثله أو غير ذلك؟ فلما عجزوا تبين أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهم لم يقولوا ما مثل ما قالت المبتدعة، ولكنهم لما سمعوا خضعوا، وقال بعضهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر، وغير ذلك، فأذعنوا أن هذا هو قول عظيم، وإن كانوا قد قالوا كذبا وزورا إن هذا إلا قول البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر افتراء وكذبا، وإلا في حقيقة الأمر هم كانوا يعلمون أن هذا لا يشبه كلام البشر. نعم.
قال: وقوله تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين، أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأييدا للمعاني التي تقوم وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، وعلى أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان.
تباتم، هذه فائدة. قد اجتمع في إنزال القرآن جميع أنواع الشرف. هذه فائدة. نزل بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض في أشرف شهور السنة. هذه فائدة عظيمة. اجتمع في إنزال الكتاب جميع أنواع الشرف، فقد أنزل الله عز وجل أشرف الكتب، هذا واحد، فأشرف الكتب القرآن، فهو خير من التوراة وخير من الإنجيل، أشرف كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، وأعظم كتاب من غير انتقاص الكتب الأخرى، من غير انتقاص الكتب الأخرى. انتبهوا حينما يقال نقول بالتفاضل بين الرسل، بالتفاضل بين الكتب، بالتفاضل بين القرآن الكريم في صوره وآياته، لابد أن نعلم هذه القاعدة، ألا وهي إن هذه الفضائل لا تقتضي نقص المفضول. قاعدة يا إخوان، هذه الفضائل لا تقتضي نقص المفضول. فحينما نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، هل هذا يقتضي نقص الرسل الآخرين؟ لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وغضب لما قال: لا تفضلوني على يونس بن متى أو كذا، وهو أفضل. لكن كما قلت لكم، إذا استشعر من التفضيل انتقاص الآخر فيكون هذا ذما للآخر، وهذا لا يقبل. حينما نفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، وبين الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، لابد أن تكون قاعدة التفضيل هنا ماذا؟ ألا تقتضي انتقاص المفضول. فهذا أشرف الكتب، نزل بأشرف اللغات، وهي اللغة العربية، هذه أشرف اللغات، والعرب أشرف الأجناس، العرب أشرف الأجناس، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هذا باعتبار كما قلنا الجنس، لا باعتبار الأحاد، فجنس العرب أفضل من غيرهم، لكن بعض الأعاجم قد يكون أفضل من 100 عربي، من 1000 عربي، وهكذا. فالعرب خير الناس، فخير الناس كنانة، وخير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، بأشرف اللغات على أشرف المرسلين، وهو نبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الرسل، بأشرف سفارة الملائكة، أشرف سفر الملائكة، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام الذي كان مخصصا بالوحي، بسفارة أشرف الملائكة. نزل هذا في أشرف بقاع الأرض وهي مكة، وكان ابتداء إنزاله في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان في أشرف الشهور، هذه ستة. من يعدها؟ الأول أشرف الكتب، أشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف الملائكة، في أشرف بقاع الأرض، في أشرف الشهور. نعم، بشرف زمان، شرف مكان، شرف الملائكة، الأنبياء، الكتب، فكل هذا دليل على هذا الأمر. فإذا انتقلنا إلى الأمة إذا هي أيضا أشرف الأمم، أشرف الأمم منزلة، أشرف الأمم كتبا، أشرف الأمم رسلا، أشرف وهكذا. أيضا إذا كتابنا خير كتاب وأشرف الكتب، ورسولنا أشرف الرسل، وأمتنا أشرف الأمم. ثم إن هذه الأمة أشرف الأمم في الجنة، وهي أكثرها عددا، تبلغ ثلثي أهل الجنة. هذه الأمة توافي 70 أمة لكنها تبلغ ثلثي أهل الجنة. هي آخر الأمم زمانا، وهي أول الأمم دخولا الجنة، وأول الأمم مرونة على الصراط. سبحان الله، سبحان من جمع لهذه الأمة جميع أنواع الشرف، جميع أنواع الشرف. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين، أي عالم زمانه، وليس على العالمين بإطلاق. نعم.
قال: فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير قال: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي قال حدثني.
فدل هذا على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إن أنزلناه قرآن عربيا، دل على أمرين: الأمر الأول أنه من الله، لم يخلق الله في الهوى، لم يخلق الله كما قالت الجهمية، وليس هو عبارة عن كلام الله كما قالت الأشاعرة، أو حكاية كما قالت الكلابية، بل هو من الله. أنزلناه تنزيل من حكيم حميد، لأن قد تقول أنزلناه من أي شيء، من حكيم، من الله العزيز الحكيم. يبقى هذا بيان أن الإنزال من من؟ من الله سبحانه وتعالى. إن أنزلناه تنزيل من حكيم حميد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به جبريل، وليس خلقه الله عز وجل كما يخلق الخلق، وليس أخذ من البيت، من بيت العزة، وليس أخذ من اللوح المحفوظ، وليس وليس إلى آخره. الأمر الثاني دل على علو الله سبحانه وتعالى، دل على علو الله، لأن الإنزال يكون من أعلى. إن أنزلناه تنزيل من حكيم، نزل به الروح الأمين، فدل هذا على علو الله سبحانه وتعالى. يبقى القرآن كلام الله، حتى اسمع كلام الله، القرآن نزل من الله تنزيل من حكيم حميد، جبريل نزل به ولم يعبر عنه، نزل به الروح الأمين، لم يأخذ من بيت العزة، ولم يخلق لك خلقا منفصلا، لأن الله عز وجل أضاف الكلام إلى نفسه، والإضافة إضافة ماذا؟ صفة لموصوف، حتى أسمع كلام الله، حتى أبلغ كلام ربي، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا فيه الرد على كل أهل البدع والضلالات، فالكلام كلامه حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أن المشرك يسمع ماذا؟ قراءة القارئ، قراءة القارئ، وهذا المقروء هو كلام الله، حتى يسمع كلام الله، وإن كان الصوت صوت القارئ، هذا صوته، لكن الكلام كلام الباري، حتى يسمع كلام الله. والقارئ ومن؟ فلم يضف إلى من قرأ. أنتم تقولون هذا كلام القارئ وصوت القارئ، وهذا مخلوق، إنما الذي هو عبارة عن كلام الله المعنى كلام الله والمعنى القائم، إنما ده عبارة عن كلام الله، مقروء هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، إنما من جهة المعنى كلام الله عز وجل غير مخلوق، وهو معنى قائم بالنفس، قائم بالنفس. طيب، عبر جبريل عما قام في نفس الله عز وجل، فهذا كلام باطل وكلام كفري. وهذا مبنى عليه على إنكار صفة على إنكار الحرف والصوت، وأن يكون هذا الحرف والصوت هو من كلام الله، وأن كلام الله حروف وأصوات. فهم ينكرون أن كلام الله يكون حرفا وصوتا، لأن هذا يقتضي التمثيل عندهم، يكون هذا ككلام البشر. لو قلنا بأن كلام الله حروف وأصوات يبقى هذا يصبح ككلام البشر. ولماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ كلام الله صفته مثل كلام المخلوق. كلامك هذا كلامك صفة لك، لأن هذا من إضافة المعاني، الكلام معاني، وإضافة المعاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم.
قال: وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير قال: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي قال: حدثنا حكام الرازي عن أيوب عن عمرو وهو ابن قيس الملائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. ورواه من وجه آخر عن عمرو بن قيس مرسلا. وقال أيضا: حدثنا محمد بن سعيد العطار قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: أنبأنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال: فتلى عليهم زمنا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله لعلكم تعقلون. ثم تلى عليهم زمنا فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث وذكر الحديث. ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهوية عن
قال في الحاشية: حسنه الحافظ بن حجر في المطالب العالية. نعم.
قال: ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهوية عن عمرو بن محمد القرشي عن قزي به. وروى ابن جرير بسنده عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا: يا رسول الله حدثنا فأنزل الله الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا مرة أخرى فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص. فأنزل الله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث، وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص. ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن
هذا سبب أورده ابن كثير رحمة الله عليه، وأورد ابن الجوزي سببا آخر فقالوا في سبب نزلها قولان. ذكر القول الذي جاء عن سعد بن أبي وقاص، والقول الثاني رواه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلنا القرآن عربيا، وذلك أن التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية وأنتم قوم عرب، ولو أنزلته بغير العربية ما فهمته. وقد بينا تفسير أول هذه الصورة في أول يونس. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن وأنه كافر،
وقوله في المبين تلك الكتاب المبين قال خمسة أقوال: أحدها البين حلاله وحرامه، الثاني المبين للحروف التي تسقط عن ألسن الأعاجم، والثالث البين هداه ورشده، والرابع المبين للحق من الباطل، والخامس البين إعجازه فلا يعارض، وكل هذا صحيح. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما
نعم قال. لأنه مهيمن عليه، يعني جاء بما في الكتب وزياد، فهو مهيمن على هذه الكتب ومصدق لما بين يديه من هذه الكتب، ولهذا لا تجد في القرآن ما يخالف التوراة والإنجيل، وهذا ولهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، سواء في إعجاز العرب أو كان فيما تضمنه من أخبار لا يمكن أن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة، والواسطة ليس من البشر ولا هو كتاب من البشر، لأن النبي ما كان يقرأ ويكتب، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات. وهذا يدل على سبحان الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الدين الذي جاء به من كل وجه، ما يوجد معارض لهذا أبدا، ولكن لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. فهل أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم داعية يا إخواني على وجه الأرض؟ ومع ذلك ما تبعه الناس إلا بعض الناس، ما تبعه كل الناس. تريدون صدق الداعية؟ ما في أصدق من رسول الله. تريدون صدق المادة؟ ما في أصدق من مادة الوحي. تريدون صدق الأخلاق والمعاملة في الداعية؟ ما في أعظم قدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريدون تأييد هذا بآيات كونية اللي هي البراهين؟ وما في نبي أويد كما أويد النبي صلى الله عليه وسلم، آيات بين أيديكم. ما الذي ينقص يا أخوان؟ كتاب عظيم، رسول عظيم، كنتم أنتم تلقبونه بالصادق الأمين. لكن من خالط الذي هو أضر الناس به؟ من قال فيه إنه صادق؟ هو الذي قال فيه إنه كاذب. ولهذا على الإنسان أن ينقطع عن الطمع في أحد من الناس، وأنه يمكن أن يكون غطاء له. من شاء الله عز وجل أن يهديه استعمل في نصرة الحق، وإلا فلا تركن إلى أحد، لا تركن إلى أحد أبدا. لا طالب يركن إلى شيخ، ولا شيخ يركن إلى طالب، ما في، ولا تستبعد أي شيء. شيخ ينتكس، طالب ينتكس. إنما تقول يا الله ده كان أقرب طالب عندي الشيخ، كان هو الشيخ، ما هو بأقرب طالب عندي الشيخ. الشيخ اليوم يتكلم بالسنة، غدا يتكلم بغيرها. الطالب اليوم على السنة، غدا ينتقل. ما تأمن أي أحد، مش يعني تخون، لا، يعني قصدي تعلق القلب، يعني لا تعلق قلبك. لو أن هذا الأخ انتكس ضاعت الدعوة، ده هذا الأخ يمس، ده هذا الأخ، ده هذا، سيأتي الله بخير منه. فنبي خالطهم صادق أمين، ما في أصدق منه. ولا لقب رجل في قريش بالصادق الأمين إلا واحد، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. صار ماذا بعد ذلك؟ الكاذب، الساحر، المجنون. ولهذا لا تقف عند كما قلت درس دعوي، لا تجعل بينك وبين الله أحدا من الخلق إلا على وجه اتخاذ الأسباب شرعا. ليس معنى هذا أن تشكك في الناس، ليس معنى هذا أن تفقد الثقة في الناس، ليس معنى هذا أنك لا تستعين بالناس استعانة شرعية. لا، استعن بهذا يكتب، بهذا يقرأ، وبهذا يفعل كذا، وبهذا يذهب إلى كذا، وبهذا كذا، لكن لا تعلق قلبك به تعلقا ينقص توكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى. اليوم اللي بيثني عليك غدا يذمك عادي خالص. هذا مقطع إيه؟ هذا كذا، شوف الأخ بيقول عادي، الأخ يقول هذا، ما أحد يملك قلوب الناس، عادي عادي عادي. تحزن عليه نعم، لكن ما تحزن على نفسك، هذا أمر متوقع. ولهذا من أفضل الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحتسبها في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتصور أعلى شيء من المصاب، أن يتصور أعظم المصائب، يتصور أعظم شيء. يعني لابد يكون عنده بدائل دعوية. الآن دعوتك ستقف، لن يكون لك مسجد ولن يكون لك كلمة. طيب حينئذ الدعوة إيه؟ تقف ولا تحول؟ طيب تتحول إلى مواقع عبر الدعوة عن طريق شبكة. وقفت الشبكة، ألغوا شيء اسمه شبكة، ماذا تصنع؟ أحد الناس منعوا الناس منك، سجنوك، فعلوا ما فعلوا. تخيل أي شيء، يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن وقفت الدعوة؟ ما وقفت الدعوة. طب مت أنت والدعوة لسه بدأة، مت أنت خلاص ضاعت دعوة من الناس. قد يخرج الله عز وجل طفلا يوم أن تموت، هذا الطفل يقذف الله في قلبه حقا، يتحمل دعوة بعد ذلك. هل ماتت الدعوة؟ خذوا هذا الأمر بارك الله فيكم، بجميع المقاييس المادية، أمة فيها غلام آمن بدعوة الرجل، رجلان قتلا، بقي الغلام والغلام يدعو ما فيه، ثم اصطدم الغلام بالملك وكانت النتيجة أن قتل الغلام. فين الدعوة؟ فين الحزب؟ فين الجماعة؟ فين الملك اللي بيتبنى دعوة؟ فين المؤسسة؟ فين دار تحفيظ كذا؟ فين يا اخواني؟ فين؟ ها؟ خلاص المفترض انه لا يبقى في الدعوة شيء. النتيجة قال الناس جميعا آمنا برب الغلام، من الله سبحانه وتعالى آمنا برب الغلام. إذا شاء الله إيمان الناس سبب الأسباب، فكان قتله سببا في إيمان الناس، لعل لو بقي يدعوهم 1000 سنة كدعوة قد لا يستجيب له هذا العدد، لكن قذف الله عز وجل في قلوبهم إيمانا كالجبال الراسيات، كالجبال الراسيات آمنا برب الغلام. ابتلوا فورا، خدت الأخاديد وأضرمت النيران، فما رجعوا عن دين الله عز وجل. الصحرة يا إخواني وهم بطانة فرعون وسلاح فرعون لمعارضة موسى عليه الصلاة والسلام، وكان اللقاء أقرب الناس إلى فرعون موعودون بهدايا لا يتخيلها أحد، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. نفسية عالية المستوى، سحر مبين يتين بكل سحار، كل ساحر عليم، أعلم الأمة بالسحر، معركتك تكون بالنسبة لهم كسحر منتهية، من هذا الذي يمكن أن يرقى سحره سحر هذه الجماعة؟ والعطايا من أحوال، وجاءوا وألقوا العصي وسحر فعلا مبين، ولهذا أوجز في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلم يكن العجب أن ما ألقاه موسى وحية حقيقية تبتلع هذا السحر والتخيل، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، الله يقول هذا سبحانه وتعالى. وإنما العجب ماذا؟ من أن هؤلاء يؤمنون فورا، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طيب دول محتاجين 10 سنوات يغذون بالرقائق، يغذون بمادة الوحي حتى يقوى الإيمان، حتى إذا ابتلوا صبروا، لكن الله قذف في قلوبهم إيمانا كاملا، حينئذ كان مقابل هذا الوعد العظيم والعطايا الجزيلة، كان مقابل هذا ايه؟ لا أصلي بينكم في جذوع النخل. فماذا كانت النتيجة؟ اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرتنا عليه من سحر والله خير وأبقى. عجيب، اقض ما أنت قاض، افترض هذه تأتي تربية بعد عشرات السنين ولا لا يا إخوان؟ ولكن قذف الله في قلوبهم إيمانا كاملا، كاملا كالجبال الراسيات، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، لأنهم علموا أن هذا ليس سحرا، هذه نبوة، كما قال العباس لأبي سفيان لما نظر حال دخول مكة وكان واقفا مع أبي سفيان وكتائب الإسلام تدخل إلى مكة كتيبة بعد كتيبة، فإذا به يقول للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، فقال له العباس إنها النبوة ليست ملكا وليست ملك ملك، إنها النبوة. قال فنعم إذن، فنعم إذن. فالله سبحانه وتعالى يرزق بإيمان عظيم، فإيمان الأمة بسبب الغلام، إيمان الأمة بسبب الغلام سبب، كان إيمانا عظيما، خدت أخاديد، يعني لو أنك تربيت في هذا الإيمان 50 سنة 60 سنة 70 سنة يخشى عليك لما ترى النيران قد أضرمت والأخاديد قد خدت، ثم إما أن ترجع وإما أن تقذف، يصبر حتى يقذف النار؟ يصبر؟ أي إيمان هذا؟ والآخرون قوم فرعون ومع ذلك يثبتون، هذا من فضل الله. إذن الداعية يتخذ الأسباب لكن لا يضع سببا في قلبه أبدا. لو الدولة، لو الحاكم، لو الملك يتبناك في دعوتك تحمد الله على سبب، لكن لا تملأ قلبك إلا من التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. وتوقع شيء حتى لا تصطدم فتصاب باليأس والإحباط. تصور دعوتك ورأيت نبيا وليس معه أحد. تصور دعوتك أول من يحاربه أبوك، أو أعظم من يحاربه ابنك. توقع هذا، توقع هذا. حتى ابنك، حتى ابنك وحتى أبيك وحتى زوجتك وحتى كل شيء. لماذا تستبعد ابنك؟ لماذا تستبعد زوجتك؟ لماذا تستبعد أباك؟ لماذا تستبعد عشيرتك؟ لماذا تستبعد جارك؟ لماذا تستبعد أخص طلابك؟ لماذا تستبعد؟ لماذا ما تستبعد أي شيء في أي شيء؟ المهم ما تتكلم به حق أم باطل؟ لأن لو كان باطل وانتقدك أخس أهل الأرض لزمك الرجوع، وإن كان ما أنت عليه هو الحق وانتقدك أهل الأرض فلا تبالي، لا تبالي. يبقى الذي تبالي به ما يخرج منك هو حق أم باطل، ولهذا تجعل غطاءك هو الحق الذي تدعو إليه، لا تجعل أحد من الناس غطاء لك أبدا. ولا تفترش لحافة وسادته وتتغطى به، ما تعتمد أسباب. هذا الله يفتح لك دعوة هنا وقد ينقلب عليك، وهذا الله ينفعك به ممكن يعمل لك موقع عظيم وغدا ينتكس وانقلب عليه، وهذا يمدك بالمال وغدا قد يمدك بالسباب والشتائم، وهذا فتح لك مساجد ثم حاربك بها، وهذا كل هذا توقع. كل واحد فيه الجانبان، بس الجانب الذي مثلا ظاهر اليوم جانب كذا، غدا يعني، لكن الرسمة موجودة زي ما تجد كده، اوافق لا اوافق، وانت تضع يدك على ايه، اوافق او لا اوافق، فنفس المسألة. ثابت منتكس، ثابت منتكس، ثابت منتكس. اليوم ثابت، ممكن غدا تفعل ايه، زر منتكس. كل واحد اصلا معموله، سواء شيخ او طالب، انا ما اتكلم عن طالب، حتى الشيخ نفسه يعني، كل واحد كده ثابت منتكس، ثابت منتكس، ثابت منتكس. فأنت تفعل الآن زر ثابت، وغدا قد تفعل زر منتكس، لكن موجود، هذا موجود، هذا موجود قائم. فعليه لا ينبغي للإنسان أن في طريق الدعوي أن يملأ قلبه من أحد، وإنما يتعامل مع الخالق سبحانه وتعالى بجمع قلبه، بجمع قلبه عليه. نعم، الكلمة اللي مرت معنا كلام ابن القيم أمس في الخالق والخلق، أحد يحفظها، استقامة التعامل مع الخلق يستقامة التعامل مع الخالق. لا 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 كذا على طول، من يحفظها أكمل، أكملها نعم يا محمد، كن مع نعم، كن مع الخالق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. ها 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 احنا بنسمع، ما جاش انتقاد لسه، احنا بنسمع، حافظها قولها، مش حافظها اسكت. ها كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. يعني في تعاملك مع الخالق سبحانه وتعالى كن بلا خلق، أي تعتمد عليه، أي تتوكل عليه، أي تملأ قلبك منه، إنما هم أسباب فقط. فإذا أردت الخلق الخالق أن توحده التوحيد الكامل الخالص وأن تجمع قلبك عليه، فارفع الخلق ومرادهم والطمع فيما عندهم، ازهد فيما عندهم. طب وإذا أردت أن تعامل الخلق المعاملة العظيمة فكن بلا نفس، أي بلا حظوظ، لأنك لو راعيت حظوظ نفسك مع الخلق نافستهم على دنياهم. فكن بلا نفس، أي تراعيها وتنافس الخلق فيما هم عليه، كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يبقى في سيرك إلى ومعاملتك للخالق سبحانه كن بلا خلق، كأن ما في أحد في الكون، كأن ما في أحد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فستذكر ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله. وكما قال شعيب عليه الصلاة والسلام وما توفيقي إلا به عليه توكلت وإليه أنيب، وكما قال سبحانه فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، هذا هو المعنى. فإذا أردت الخالق أو معاملة الخالق فكن بلا خلق، يعني بلا خلق ماذا؟ تلتمس عندهم شيئا وتطمع في شيء فيتحول قلبك بالتفاتات إلى الخلق. طب حينما تتعامل مع الخلق حينها ماذا؟ كن بلا نفس تطمع فيما بين أيديه. هذه العبارة عبارة عظيمة قالها عبد القادر. أنت بتقول إيه يا أحمد؟ لا نعم الكلام. إيه التصوف؟ ما هو التصوف؟ اللي أي بدن وروح؟ مع الخلق، مع الخلق. ليه؟ ايه التصوف اللي فيها؟ من الفصل ما احد يفهم في الوجود الفصل، ليه هو هيكون مع الله بلا مفصول؟ مع الخلق بلا نفس، بلا نفس يعني حظوظ نفس، بلا نفس، بلا نفس تعينها، يعني لا يطمع تطمع فيها، انما هو هيفصل بدنه عن روحه. كيف؟ كيف يعني وجه فصل البدن يا احمد عن الروح فيه؟ مع الخلق. لا 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 ما في فرق بين التقرات السلفيه والوسوسه، فرق بين هذا وذا، في وسوسه في تقرص فيه، انما هذا مع الخلق بلا نفس، يعني لا تطمع فيما عنده، واضح. ومع الخالق بلا خلق يعني ماذا؟ عدم الطمع فيما هم فيهم أبدا. نعم يعني إيه؟ نعم أي نعم، كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، وقال النبي ازهد فيما عند الناس، هذا معناه كذا. نعم
كلام ابن القيم.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، قال فأرشدت الآية إلى ذكر وجوب العبد بينه وبين الخلق، وواجب العبد بينه وبين الخلق، وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، ولا يتم له أداء
هذا معناه يا أحمد، ولا يتم له إلا بإيه؟ ده الخلق بعزل نفسه
من الوسط،
من الوسط
والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر.
نعم
ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين،
مع الخالق مع الحق. نعم
إلا بعزل الخلق من البين،
من البين
والقيام له بالله.
نعم يعني فمعناه فلواحد كن واحدا في واحد، هذا هو يعني معنى العبارة فلواحد كن واحدا في واحد. نعم
قال والقيام له بالله إخلاصا ومحبة وعبودية فينبغي التفطن فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي من التي كل من خلى كل من خلل كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبط ولم يزل أمره فرطا.
نعم نعم.
电量不足，请充电.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما قاله الإمام أحمد، قال حدثنا سريج بن النعمان قال أخبرنا هشيم قال أنبانا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وقال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال:
ولهذا لا نسأل أهل الكتاب عن شيء، لا نسألهم عن شيء، وإنما المأذون المأذون لنا فيه شيء واحد فقط، هو أنه ما ورد في حديثه مما قرره شرعنا وجاء به هذا نحدث به من شرعنا، وما سكت عنه شرعنا فإننا نحدث به. أما أن نسألهم فإنهم ليسوا أمناء حتى نسألهم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبون أو بباطل فتصدقون، فنهينا عن أن نسأل هؤلاء عن شيء. لكن ما جاءنا من أخبارهم هذه الأخبار إن لم يأتي إن أتى من شرعنا ما يصدقه حدثنا به لأن شرعنا جاء به، وإن لم يأتي من شرعنا تكذيبه أي سكت عنه فيجوز لنا التحديث به. نعم.
وقال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، فقال له عمر: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه. قال: فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلس فقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص إلى قوله لمن الغافلين. فقرأها ثلاثا وضربه ثلاثا، فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه. قال: انطلق فمحه بالحميم والصوف الأبيض، ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. ثم قال له: اجلس. فجلس بين يديه، فقال انطلقت أنا فاستنسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا في يدك يا عمر؟ قال قلت يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ثم نادى بالصلاة جامعة فقالت
ثم نودي بالصلاة جامعة
فقالت الأنصار أغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ السلاح السلاح. فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون. قال عمر فقمت فقلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصرا
قال في الحاشية وفي عبد الرحمن بن إسحاق الصيد عفو أحمد وجماعة. لكن أصل الأمر ثابت وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن النظر في هذه الورق. ومنه أخذ العلماء أنه لا يجوز النظر التماسا للهداية في كتب أهل الكتاب. ما يجوز أن تلتمس الهداية في هذه الكتب وتفتح التوراة تأخذ منها هداية تفتح إنجيل تأخذ منها هداية. هذا باطل. وبهذا يرد على رضواني لما فتح هذا الباب في باب الأسماء والصفات ونظر في مبحث الأسماء والصفات من هذه الكتب. فهذا باطل بل أوصى أن يطبع الإنجيل طباعة جيدة حتى تمكن الباحث من النظر في ذلك. فهذا ما يجوز. أن نطلب الهداية من هذه الكتب ما يجوز أو أن نقر بها بما عندنا هذا ما يجوز. إنما إن فتحتها وفتح العالم النحرير من باب إخصامهم بالشيء هذا شيء آخر. إنما عندنا مرجعية الأسماء والصفات عندنا مرجعية الباب هذا قال الله قال رسوله قال السلف الصالح. نعم. ومنه قسى العلماء على ذلك كتب أهل البدع فلا ينظر في كتب أهل البدع ولا يجوز القراءة في كتب أهل البدع. إذا كان الرجل مبتدعا فلا يجوز أن نقرأ في كتابه التماسا للهدى أبدا. لكن يجوز أن نقرأ في كتابه إن أخذنا ما فيه للرد عليه أي نبين عواره ونبين مخالفته مما كتب هذا فقط. فيكون هذا من باب النصح للمسلمين. تفتح في ظلال القرآن لسيد قطب في تفسيره لترد على سيد قطب تفتح كتب البنا لترد على البنا هذا لا إشكال في ذلك أبدا لأن هذا من باب النصح للمسلمين. مثل ما تتعرف على فيروسات تهلك الناس في أبدانهم حتى تضع العلاج المناسب فتحصن الناس من هذه الفيروسات أو هذه الأمراض هذا لا إشكال فيه. إنما تفتح كتابا لأهل البدع وأنت تطلب منه هداية لا يجوز حتى ولو كان هذا الكتاب لا باطل فيه فلا تفتح طلب الهداية. ليه؟ لأنك قد تغتر بصاحبه قد يدس لك السم في العسل قد يراك أحد وأنت تقرأ هذا الكتاب فيقول ما قرأ فلان هذا الكتاب إلا لفلان إلا لأنه على الحق فينطلق يقرأ الكتب الأخرى. فينبغي إخماد ذكرهم في الناس وينبغي عدم رفع قدرهم في الناس. وإذا كان السلف قد اتفقوا على عدم جواز تلقي العلم عن أهل البدع أن تحضر دروسهم وأن تسمع كلامهم حتى وصل الأمر إلى الكلمة كما قال أيوب رحمة الله عليه لما أراد أحد البدع أن يكلمه فقال تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. طيب إذا كان ولا نصف كلمة أسمعها منه يبقى كيف كتاب أقرأه له؟ ومعلوم أن التصنيف أدق من الإلقاء معروف هذا. يعني أنا الآن مثلا أتكلم الآن كلامي هذا ربما لو فرغ وجئنا نجعله كتابا هذا يحتاج إلى مراجعات. هذه الكلمة بالعامية تحتاج إلى تعديل هذه الكلمة تقدم هذه تؤخر هذه نحذفها هذه نزيد عليها فائدة هذه كذا. الإنسان في التصنيف يدقق ويراجع والأمر متاح له. إنما في الإلقاء هذه زلة لسان، هذا خطأ، هذا كذا، هذا كذا معروف. فإذا منع الإنسان من أن يسمع الكلمة من صاحب البدعة وأن يحضر له درسا، فكيف يقرأ له كتابا؟ وهذا ما لا نعلم فيه خلافا عند السلف أبدا، لم يستثنى في هذا الباب إلا باب واحد، وهو باب الرواية، باب الرواية على نزاع بين أهل العلم في هذا الباب، هذا الباب. إنما باب التلقي كما قلنا محسوم. قال ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا إخواني انتبهوا بارك الله فيكم، لا تأتوا بشبهات، واحد يأتي بشبه واحد يأتي بكذا. يا إخواني باب التلقي العلم على أهل البدع والقراءة لأهل البدع وتبني أهل البدع في خطب، في مساجد، في كذا، ما يجوز أبدا، ما يجوز أبدا. ولا نعلم نزاعا، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة يعني البدع وكذا، قالوا سموا لنا رجالكم. يبقى هذا أبكر منهج وجد في المسلمين. دخل رجلا على ابن سيرين من أهل البدع فقال له: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. هذا محمد بن سيرين. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فإذا كان ابن سيرين لم يسمع الآية ولم يسمع الحديث، فكيف بهذا؟ قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه بأنه ما يجوز أن تحضر لأحد من أهل البدع حتى ولو كان في علوم مجردة مثل النحو مثل كذا، ما يجوز لك أن تحضر له. ليه؟ لأنك تدل عليه بهذا، لأنك ترفع خصيصته بهذا، لأنه قد يغتر بك أحد إذا حضرت له، لأنه قد يضع لك السم في العسل في هذا. فابن عثيمين الذي لا ينسبون إليه جرحا وتعديلا، واحد لا يرى تلقي العلم على يد أهل البدع ولو كان غير شرعي. ابن عثيمين الذي لا ينسبون إليه شيء في الجرح والتعديل، المنهج الوسط عندهم، لا يرى الإبقاء على طالب إذا كان من أهل البدع في الحلقة، يخشى شره، لابد أن يطرد عن الحلقة. شيخ العثيمين لابد أن يطرد عن الحلقة. الثالث ابن عثيمين يرى تعيين أهل البدع حتى يحذرهم الناس. ابن عثيمين يرى التعيين حتى يحذرهم الناس. ابن عثيمين يرى عدم جواز التلقي العلم عند المبتدع ولو كان في علوم غير شرعية. ابن عثيمين يرى أن الطالب يطرد إن كان مبتدعا، أن الشيخ، أن الطالب، أن الكتاب، التسمية والتعيين. هذا ابن عثيمين، ابن عثيمين الذي لا تعرفونه، ابن عثيمين الذي تشوه صورته في علم الجرح والتعديل. ما تقولون في هذا الرجل؟ واحد الشيخ لا تلقى عليه العلم إن كان مبتدعا، ولو علوم أخرى تتعلم نحو، لا تعلم أي شيء آخر، لا تعلم ولا صرف، لا تعلم عليه المبتدع. هذا ابن عثيمين. اثنين، الطالب لو في طالب مبتدع يخشى شره، هذا يطرد من الحلقة، الطالب ليس الشيخ. لا نبقي على طالب مبتدع يفسد الطلاب، ولا نتلقى العلم على يد شيخ مبتدع يفسد الأديان. الثالث، وجوب التحذير من أهل البدع بأعيانهم، وجوب التحذير من أهل البدع بأعيانهم حتى يحذرهم الناس. تريدون هذا شيئا بعد ذلك؟ شيئا بعد ذلك؟ هذه ثلاثة أمور، تريدون شيئا بعد ذلك؟ هذا العثيمين. ما الفرق بين العثيمين وبين الربيع بن هادي؟ هذا هو، ما الفرق بين العثيمين وبين الربيع بن هادي؟ لا فرق، لا فرق. كون هذا الشيخ ربيع تسنى له وضع كتب في الردود كثيرة، والشيخ ابن عثيمين ما صنف كتابا، لا إشكال التصنيف هنا، وده هذه أبواب تفتح. وإذا كان الله فتح لربيع بن هادي في هذا الباب وكذا، فقد فتح لابن عثيمين ما لم يفتحه لربيع بن هادي في باب آخر، وهكذا. هذا مو بلازم أن كل عالم يصنف جميع المصنفات، مو بلازم. شيخنا ابن باز رحمة الله عليه من محدثي هذا الزمان، من المحدثين، من علماء الحديث المتخصصين، وتصنيفاته قليلة، له تصنيفات سبق نحن أخذنا الحديث الضعيفة للشيخ. له مصنف في الحديث الضعيف، وله مصنف في التعليق على التقريب أيضا لعلنا لابن حجر، وله مصنفات في الحديث كثير يعني قليلة بالنسبة لها الشيخ الألباني أو غيره. لكن ما المعتقد؟ إحنا عندنا هذا، هل يجوز التحزين من البدع؟ هل يجوز الحضور له البدع؟ هل يجوز تلقي العلم على يد البدع؟ مش هذا هو؟ مش دي المسألة؟ هذا رأسه؟ هذا تقعده؟ أنا لا أحتاج تقول لي ابن عثيمين ذكر أهل البدع 100 مرة 50 مرة مرة واحدة ما ذكر ولا مرة، تريد مني ماذا؟ ألا أذكر اقتدام ابن عثيمين؟ طب نسأل ابن عثيمين هل يذكر أهل البدع ولا لا؟ لو أنك طالب حق فعلا انظر إلى القاعدة، ما تنظر إلى الواقع. الناس يتفاوتون، ناس يتفاوتون، وهذا باب يفتح هنا وهذا باب يفتح هنا وهذا باب يفتح هنا، هذا الناس يتفاوتون فيه. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على حلية طالب العلم، قال وظاهر كلام الشيخ
أن إحنا عندنا الوجبة بتاعتنا لو تقدر تجيبها خلاصتها يعني.
قال نعم. قال وظاهر كلام الشيخ
الدورة.
قال وظاهر كلام الشيخ أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته.
فمثل حتى فيما لا يتعلق ببدعته. نعم.
فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في اللغة العربية البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو جيد فيه أم نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه لأن ذلك يوجب مفسدتين. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمفسدة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه الناس وطلبة العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. ولهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل البدع والأهواء مطلقا حتى
مطلقا مطلقا. هذا الشيخ. نعم.
قال حتى إن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف إلا فيهم فسيجعل الله له خيرا منه.
يعني هذا أدق ما يقول، حتى لو ما يوجد في البلد من يعلم العربية إليه فلا تتلقى العلم عادي. هذا صار مدخلي قوي، هذا على مذهبهم، هذا مدخلي قوي، هذا مدخلي قوي، مدخلي متشدد عنده. حتى لو لم تجد غير الشيخ المبتدع في علوم غير بدعته فلا تجلس له، لأن يترتب على ذلك مفاسد، هذا يترتب عليه مفاسد. نعم.
قال وقال في موضع آخر فإذا وجدنا مبتدعا عنده طلاقة في اللسان وسحر في البيان فإنه لا يجوز أن يجلس إليه لأنه مبتدع، لأننا نخشى من شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا وقد يسحر عقولنا حتى نوافقه على بدعته. الثانية أن فيه تشجيعا لهذا المبتدع. ثالثا
في تشجيع لهذا المبتدع يحضر حلقة آلاف وتقول أنا أراه مبتدعا لكن أنتفع به كذا، المهم حصل بك سواد، من رأك ورأى هذا المجلس قال ما شاء الله، شوف هذا شيخ عظيم، يحضر له هذا العدد فيغتر بهذا العدد. نعم.
قال ثالثا إساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدعة، وقد لا يتبين هذا إلا بعد حين، ولهذا يجب على طالب العلم أن يتجنب الجلوس إلى أهل البدع. فإن قال قائل إذا كنت أجلس إليه أتلقى عنده علما لا علاقة له بالبدعة كعلم النحو أو علم البلاغة، فماذا نقول؟ نقول وعلم النحو وعلم البلاغة قد يكون فيه بلاء. ثم صحيح. قال احذر أن تجلس إلى صاحب بدعة ولو في الفنون التي لا علاقة لها ببدعته، لأنه لا بد أن يدس السم في العسل.
وده واضح، وقدمنا أمثلة على هذا. الزمخشري المعتزلي بيأتي مواضع لغوية يرصد فيها، وهي مواضع الاعتزال، حينما تتعارض اللغة مع الاعتزال يقدم الاعتزال، وده زمخشري. الكوثري في الحديث في مواضع تعارضت البدعة مع الحديث، بدعته مع الحديث، فقدم بدعته وانتقد أحاديث، انتقد أئمة كثر، وما كتاب التنكيل للشيخ المعلمي إلى أكبر دليل على هذا. فكل حديث عند المحدث الأشعري ستقوم الحجة به عليه في أشعريته سنلجأ إما إلى تضعيفه. ولذا أنتم عندكم مشهور حديث الجارية، هاتون أشعري محدث يصحح الحديث. طب وإن صححه حرف الحديث، يبقى أين الله؟ أين ملكوت الله؟ فإما أن يضعفه وإما أن يحرفه. هتلنا خارجي يصحح حديث حذيفة، وإن ضرب دارك أخذ مالك، هذا معروف. فكيف تلقى علم الحديث؟ على يدي الأشعري. كيف؟ على يدي الخارجي، على يدي المعتزلة. كل عالم إن تعارضت بدعته مع علمه قدم بدعته. كل عالم من أهل البدع ينظر إلى العلم بنظارة فرقته مهما كان. في رجل في المحل هذا قارب بنا يعتبر من مشايخ الأصول المشهورين في مصر، يمكن بعد علي جمعة الحفناوي معروف. فأذكر من يمكن 15-20 سنة كنا احنا في درس المحلة، كان بعض الإخوة يستشيرني يروح، قلت له لا أبدا لا يطلب ده هذا أبدا. المهم راح بعض الناس فكانوا فقالوا ماذا؟ يقول حتى الأمثلة اللي كان يسدل بها، يقول مثلا يعني فلان جاي من حضرة، هو صوفي طبعا أشعري، فلان مثلا جاي من حضرة، فلان جاي من كذا، حتى الأمثلة في الحضرة. في مولد النبي، احتفال بمولد النبي وهو أصولي، وأصولي في مولد النبي، يقول وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ هاتوا دليل أن النبي نهى عن احتفال بمولده، مع أنه أصوليا العبادة مدار على التوقيف. يبقى المطلوب في الدليل ماذا؟ هات الدليل على أن النبي أمر بذلك، على أن النبي أذن بذلك، وليس هات الدليل على أن النبي نهى عن ذلك. هات دليل النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن شم النسيم، هو نفس المسألة. هات لي دليل ان النبي نهى احتفال بشم النسيم، يلا هات مش كتاب والسنة فمن سلف الأمة، هات يلا. هذا في أصول يقول هذا، في أصول يقول هذا. علي جمع الأصول هذا لما يستدل ببناء المساجد على القبور وإدخال القبور في المساجد وكذا، يستدل بماذا؟ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. طب باب الأفعال في الأصول، أفعال، أفعال النبي مع أقوال النبي، وليس ما يفعل بالنبي مع أقوال النبي. لا تجد في الأصول إيجاد التعارض بين ما فعل بالنبي وبين قول النبي، لكن نجد أفعال النبي وأقواله. أفعاله محمولة على الوجوب ولا على إباحة ولا على جبلة ولا على، ولهذا يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أفعال جبلية وكذا، هذه لا تدخل في حد التشريع، اللي يسموها العاديات، السنة العادية، هذه لا تدخل في التشريع. وهناك الأفعال اللي هي بيان لمجمل، إن كان المجمل واجبا فيكون البيان واجبا الأفعال، وإذا كان مستحبا فهي مستحبة وإلى آخره. وهناك أفعال تدل على الخصوصية، دل الدليل عليها، تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أفعال هي قضايا أعيان وأحوال، هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، باب واسع. أنت تستدل الآن، النبي قال لعن الله يهدر صلاة أخذ قبورا من المساجد، يحذر مصرنا. النبي قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا من المساجد. النبي قال، النبي قال، النبي قال. تأتون أنتم تقولون بأن القبر في المسجد، لو افترضنا أن القبر في المسجد بفعل من؟ أنا وأنتم، نحن وأنتم نجتمع على أن النبي دفن في حجرة عائشة، الأمة كلها تجتمع على هذا، النبي لا دفن في مسجد ولا بني مسجد على قبره ولا اتخذ قبره مسجدا يصلى عنده طب حول، وهذه الصور التي نهى الشرع عنها، أن تبنى على القبر مسجدا، أن تدخل القبر مسجدا، أن تتخذ القبر بلا بناء مسجدا، يعني محل للعباد، كما قال النبي في حديث جابر: وجعلت الأرض مسجدا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده، يبقى ده مسجد وده مسجد، أي كل مكان تصلي فيه وتعبد فيه فهو مسجد. وكل هذا لم يحصل. فلو افترضنا أنهم هدموا جذر حجرة عائشة وأدخلوا القبر إلى وبهذا دخل القبر المسجد أو وسعوا المسجد، لو افترضنا هذا، فهذا من فعل النبي ولا من فعل الملوك؟ فعل الملوك. ومع ذلك منذ أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وهو إلى ساعتك هذه وإلى يوم القيامة سيبقى في الحجرة، النبي في حجرة عائشة إلى اليوم، ليس في المسجد، ليس في المسجد. هو اللي زاد شيء واحد، ما هو؟ أنه لم يكتفى بحجرة عائشة وجدارها، وإنما أضيف إلى جدار حجرة عائشة آخر ثم ثالث. في عهد ابن القيم كان يقول: وأحيط بثلاثة الجدران، اليوم احنا وصلنا يمكن ستة ولا خمسة كمان. هذا اللي زاد، يبقى اللي زاد يؤكد على هذا ولا يرفع هذا؟ يبقى ما هدموا الحجرة فأدخلوا، هدموا حجرات أزواج النبي نعم، إلا هذه الحجرة ما هدموها. يبقى باب الأفعال عند علي جمعة راسب فيه وهو أصولي، وعليه كل عالم ينتمي إلى فرقة وبدعة ينظر إلى العلم بنظارة الفرقة والبدعة، ويتعامل مع نصوص القرآن ومع نصوص السنة ومع نصوص العلماء بنظارة أهل البدعة. لا يمكن، لا يمكن. ولهذا حتى العالم السني، العالم السني بيسخر كل شيء أيضا في سنته. أنا أدرس النحو، أجيب مثال مثلا على جملة اسمية، أقول مثلا: السنة نجاة، هسخرها كذا. البدعة شؤم، مبتدأ وخبر، هجيب مبتدأ، هجيب خبر جملة: الرحمن علم القرآن، الرحمن على العرش استوى. هسخر كل شيء في سبيل ماذا؟ نعم، مثال للمفعول المطلق: وكلم الله موسى تكليما، تكليما مفعول مطلق، هجيب كده: كلم الله موسى تكليما. يبقى أنا سأسخر النحو عندي لمنهجي، سأسخر كل شيء لمنهجي، معلوم، معلوم هذا الأمر. يبقى لا يجوز التلقي على أهل البدع مطلق. هذا كلام عثيمين في الطلاق، كلام ابن عثيمين في التعيين، ها موجود؟ نعم، لسه تبحث عنه؟ ها اشتغل.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب المجموع الرصين، قال: الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو مناهج غير مستقيمة هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله والمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره، وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به، وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة علينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره. وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وسواء كان الكلام في أهل البدع فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى فليس بغيبة، وما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف يجب علينا أن نبين حتى لا يغتر الناس بذلك.
أنت كطالب علم يا إخواني، ولهذا أنا دائما أحرص صراحة نحن نتربى على قواعد مش مسائل جزئية. أنا ما أريدك في يوم من الأيام يكون في اللي في جيبك مقطع للشيخ فلان ومقطع للشيخ علان. أنا أريد قاعدة الشيخ. الآن الشيخ يبين أن الكلام في أهل البدع أو تسمية أهل البدع من النصيحة، وينبغي أن نفعل هذا سواء بين الطلاب أو في المجالس أو في كتب أو في أي شيء. الذي يكفيني من ابن عثيمين هذا الكلام، ولا لابد أقول انظر إلى الشرح الممتع كم مرة ذكر الشيخ، انظر إلى رياض الصالحين كم مرة ذكر، هذا تشغيب ولا تقعيد؟ أنا يعنيني من العثيمين إيه؟ قاعدته في إيه؟ تسمية أهل البدع. إذا وجدنا رجلا على شر، طب أنا عندي هشام وجدت عند رجل على شر، أنت وجدت اثنين فبترد على اثنين، غيرك وجد عشر بيرد على عشر، غيرك وجد مئة بيرد على مئة، غيرك اطلع على ألف بيرد على ألف، هل في فرق؟ أنا ذكرت اليوم فلانا، غدا ما ذكرت، بعد غد ذكرت فلانا، ذكرت اثنين، ذكرت خمسة في مرة واحدة، ذكرت عشرة، ذكرت ميدانا 5 مليون كما يقولون، ما 5 مليون وعلى رأسهم 20-30، ايه الاشكالية؟ هل هذا هو المناط اللي بيختلف بالحكم؟ لا، نحن نريد شيء واحد، هل تسمية اهل البدع من النصيحة ام من الغيبة؟ نصيحة يبقى جزى الله خيرا من قام به، بس يعنيني هذا. ابن عثيمين لم يذكر ولا شخص، يعنيني هذا، يعنيني هذا فقط. ليه؟ لان الكلام بيني وبينك الخلاف في مسألة تسمية أهل البدع، وليس تسمية فلان أو علان، تسمية أهل البدع. أنت تقول هذا منهج فيه التشدد، هذا منهج فيه الغلو، هذا منهج ما أبقيتم في الأمة أحدا. قل للسلف، أقول لك قل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قسم الأمة إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، يبقى النبي ما ترك أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل وعدا ووعيدا، أما الوعد فلواحدة وأما الوعيد فلثنتين وسبعين، يبقى النبي ما ترك أحدا. حتى يفضح أمر هؤلاء، وتعرف أن في النهاية ليس القاعدة في علم جرح وتعديل، وإنما لأنك بدعت من يهوى فأدخل الهوى، والله يقول فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا يمكن أن يكون صاحب الهوى عدلا أبدا، مستحيل، مستحيل أن يكون صاحب الهوى عدلا. واضح؟ هذا العثيمين يكفيني، لا تجيب لي ممتع ولا تجيب لي رياض صالحين ولا تجيب، وأنا عارف أنا بناقشك إزاي وعارف أنا بجيب إيه، أنا بجيب إيه، عارف، عارف. أنا رجل فلاح متربي من الصغر، أبوي علمني كده، وأنت بتروي الأرض الساعة 2 بالليل في الظلام عرفت الارض اتروت ازاي، روح في حته في الارض اوصل عندها، لقيت الماء وصلتها تبقى الارض كلها اخذ. ليه؟ لان دي اعلى حته في الارض، اعلى قطعه في الارض. انما تمشي في الارض طول الليل وتخبط وتروح يترخل، هتهلك نفسك، هي نصف دقيق. روح عند هذا المكان وتطأ بقدميك، وجدت هذا وصلته المياه اعلى مكان، معناه ان ايه؟ ما دون ما ببقى شكرا أبي. فأنا ما أكلمك بقى هذا، اسمعك أيوة تعالى نفتح شرح الممتع ونشوف في الصفحة دي في الصفحة دي في تبهت رياض الصلاة، أنا ما يعنيني هذا، أنا القضية تعيين أهل البدع. نسأل العثيمين عن حكم تعيين البدع، قال يا تعيين البدع يجب أن احنا نعين البدع نصيحة المسلمين. طيب اطلق على ده البدع، الخلاف بيني وبينك الآن، أنت بتذهب إلى شيخ مبتدع تأخذ عنه علم الحديث أو علم النحو أو علم كذا، طيب أنا أحذرك من هذا. نسأل العثيمين ما يجوز، هذا اللي يعنيني من العالم. أنا باغي هدى، أنا أريد قاعدته. العالم سوف يقول لك جهاد الكفار بالسيف والسنان والحجة والبيان، ولم يجاهد بسيفه. أقول الشيخ فلان ما جاهد بسيفه، الشيخ فلان ما حارب الجهاد بسيف أبدا، ما هو بلازم. الاعتكاف سنة، والشيخ ما اعتكف مرة، نقول واحد أنا جلست عند الشيخ 20 سنة ما اعتكف ولا مر، يبقى إذن الشيخ ما كان يرى سنية الاعتكاف، يبقى أنت جاهل، طالب جاهل. الشيخ درس لك سنية الاعتكاف في كل كتب الفقه، لم يعتكف لطارئ، لم يعتكف لعدم لتقديم مستحب أعلى من الاعتكاف. أنت تدري عن ظروف الشيخ إيه؟ لكن أنا ما أخذ الحكم الشرعي من الشيخ، ما أخذه من فعله، فعله يطرأ عليه ما يطرأ، يطرأ عليه ما يطرأ. الشيخ هيفطر الاثنين والخميس، يبقى الشيخ لا يرى استحباب صيام الاثنين والخميس؟ الشيخ أفطر يوم عاشوراء، يبقى الشيخ لا يرى استحباب عاشوراء؟ فأنا يعنيني قاعدة الشيخ اللي هي قاعدة العلم، لأن لو الشيخ خالف هذه القاعدة سوف يكون لك وقفة معه. لو الشيخ قال ما يجوز تسمية المبتدع، لك وقفة معه، إنما أن الشيخ يقعد هذا لا تفتح لي أي كتابا ولا أريد فوق هذا، لأنني أعلم أن الأمة تختلف. أنا ما أحاكم الأمة إلى مستوى أحمد وفقط، يبقى اللي ما ذكر مستوى ما ذكر أحمد بن حنبل ولا عدد من ذكر أحمد بن حنبل من أهل البدع لا يكون من أهل السنة. أنا لست غبيا، أنا لا أطعن في شيخ العثيمين ولو لم يسمي رجلا، لكن أنت الذي طعنت فيه بأنك نسبت إليه منهج باطل حينما قلت بأن شيخي لم يكن يسمي، كما سئل المصلح صهره وتلميذه ويقول الشيخ له 7000 أو 9000 ساعة لم يذكر أحد، يمكن لم يذكر أحدا في هذا، ما أدري قال نصف ساعة ولا ساعة ولا ما أدري. المهم يعني أنت تصدر الأمة هذا المنهج، يبقى أنت بتعيب شيخك، أنت تعيب شيخك. فأنا ما يعنيني إلا قاعدة الشيخ، ما يعنيني إلا قاعدة العالم. نعم.
قال أيضا في موضع في رياض الصالحين وموضع في الزاد، قال في رياض الصالحين تحت باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، قال قول المؤلف أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين الناس، فهنا من المصلحة أن نسبه ونحذر منه ومن طريقته لئلا يغتر الناس به.
يا الله، من المصلحة يا أخوان وقد مات أن إيه؟
أن نسبه،
أن نسبه
ونحذر منه.
طبعا أن نسبه ما نقول يبني 60 في 70، يعني ذكر بانتقاص، ها؟
ونحذر منه،
ونحذر منه
ومن طريقته،
ومن طريقته
لئلا يغتر الناس به،
الذي يغتر الناس به. هذا الميت فما بالك بالحي، مخبز يخرج لنا بدعا كل يوم. ولهذا لزمنا إظهار الفرح بالموت، من أراد أن يجعل هذه مسألة عامة للناس حتى لا يغتر الناس، فماذا نقول يا اخواني؟ نقول اظهر الفرح. طبعا هتظهر الفرح، هنظهر لك العداء ونستغل الرجل الميت، الرجل اللي كان داعية، الرجل اللي كان شيخ، الرجل اللي كان كذا، ده بيفرحه. دعك من المردود، المردود الاخر هو الافضل. هو ايه اللي بيقول اخذ ايه على عبد الرحمن عبد الخالق؟ ده 10 امور اهي. طب والله تمام، هو صحيح كان كده. احنا قلنا انه النتيجة لو ان واحدا استجاب حصل ربح، هذا واحد. اثنين، ولا واحد استجاب، معذرة الى ربكم، يعني انت رابح رابح، معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، اتقى واحد يكفي. طبعا بقى التعليقات ما اوعى تنظر لتحت، لا كده ولا كده، مالكش دعوة، لا كده ولا كده، لا هذا ولا ذاك، انت قم. اي نعم سنظهر الفرح، بس يا شيخ يعني مش ده مصلحة؟ طيب تعال معي، يعني انت بتلومني ان انا اظهر فرح على صفحات؟ طب تعال معي كده، يوم ان مات بش المريسي، بش المريسي وما ادرك ما بش المريسي، رأس الاعتزال في زمان، فاذا بالرجل من اهل السنة وليكن مثلا شيخ ربيع مثلا في الزمن هذا مثلا من يعني اللي احنا بينسب اليه، بلغنا انه ذهب الى جنازة بشر مريسي، فإذا بأهل السنة يجتمعون، فلان راح كيف هذا، وإذا به آت القسم. ها اقرأ.
جاء في تاريخ بغداد قال عن عثمان بن سعيد الرازي قال حدثنا الثقة من أصحابنا قال لما مات بشر بن غياث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة إلا عبيد الشنيزي، فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة فقالوا له يا عدو الله.
شهد الجنازة عنده من هذا شيء الجنازة، فماذا قاله؟ يا عدو الله
تنتحل السنة والجماعة،
وهو شيخ سنة. الآن صار إيه؟ يا عدو الله تنتحل السنة، ها؟
تنتحل السنة والجماعة وتشهد جنازة المريسي.
يعني يا عدو الله وهو على السنة بشهود جنازة، طب كيف ببطانة؟ كيف بثناء ومدح؟ كيف بتبني؟ كيف بتأويل وتبرر وتبرير؟ ها؟
قال أنظروني حتى أخبركم.
ما أنظرون لا تعجلوا علي، سألوني طيب أنت لماذا ذهبت. نعم.
قال ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في جنازته.
يا الله، ما في جنازة شهدت فيها الأجر مثل جنازة بشر المريسي، وكيف ذلك؟ ها؟
قال لما وضعت موضع الجنائز قمت في الصف فقلت اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن.
قام في الصف، ما راح يصلي، ما راح يأمهم، راح يعلمهم، راح يخبرهم، لم يرى لنفسه أن يعتزل في بيته ولا يشهد الجنازة. فإن كثيرا من الناس قد لا يعرف من هو بشر المريسي، وقد يحصل تعظيم وغلو وغير ذلك من أتباع بشر المريسي، فما رأى لنفسه إلا أن ينغمس في العدو. دي مرحلة، دي مسألة الانغماس. هناك الانغماس بالسيف والسنان، وهنا الانغماس بالحجة والبيان. لأن من الذي سيقوم على جنازة بشر المريسي ينتقد بشر المريسي إلا من عرض نفسه للقتل؟ كونك تقوم الآن وبشر المريسي الجنازة موضوعة، ومعلوم أن من يشهد الجنازة المحبون الغالب، يعني المحبون والقريبون وغير ذلك، إذن هذا انغماس بالحجة والبيان، كما عندنا مسألة انغماس بالسيف والسنان. ها. ثم قال اللهم إن عبدك هذا،
قال اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون، اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين، اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة، اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة. قال فسكتوا وضحكوا.
أنا لو عندهم الحقيقة، مع أن هؤلاء كلهم على رؤوسنا ومنهم أخذنا، كنت سأقول حق على كل واحد فينا أن يقبل رأسك، لأن أعظم المقامات مقام النصر الظاهر، هذا أعظم المقامات، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا من توفيق الله. فهذا داخل فيه بيننا وبينهم يوم الجنائز. انظر إلى مجموع الناس على ماذا، وانظر إلى هذا على ماذا. لابد يظهر أنت تثني على هذا وأنا أذم هذا، إذن بيننا وبينك يوم الجنائز. يوم أن يموت السني ما موقفك وموقفي؟ يوم أن يموت المبتدع ما موقفه وموقفك؟ انتبهوا يا أخواني، لأن بعض الناس يظن بيننا وبين يوم الجنائز الأعداد، وجمهور الناس على هذا يصورون، شوف الأعداد، جموع أمواج بشرية. أمواج بشرية منين؟ في ناس، في بعض الفنانين رموا أنفسهم من البلكونات، يبقى يعني المغنين والمغنيات، يبقى خلاص هذا دليل على، يبقى بيننا وبينهم الجنائز يوم يتتمايز السنة. ولهذا في جنازة أحمد بن حنبل رؤية من إظهار السنة فيها ما لم يرى في وقت آخر. مش العدد، العدد طبعا كان كبير، لكن من إظهار السنة، من إظهار السنة. وكذلك ورد أيضا في جنازة بشر المريسي أن الصيبة كانوا إيه؟ صبية بين يدي الجنازة ماذا يصنعون؟ ها؟
يتلاعبون بين الجنازة.
يتلاعبون به. ها؟ من يعلم مالكا؟ من يعلم؟
قال
صبية أهل السنة. صبية أهل السنة.
قال الدارمي قال إبراهيم ويوم مات بشر جعل الصبيان يتعادون بين يدي الجنازة ويقولون من يكتب إلى مالك، من يكتب إلى مالك، يعني كانوا يقولون فرحا بموته من يكتب إلى مالك في المدينة أن بشرا قد مات فقد كان لعبة للصبيان.
الله أكبر. صبية أهل السنة. صبية أهل السنة مش مشايخ ينتسبون إلى السنة. وين يكتب يوم موت القرضاوي يخرج له مقطع موت العلماء ثلما؟ وأخبرني بعض الإخوة لكن أم أرجع بنفسي إن يقول حذفوا كل مادة انتقد فيها الحوين القرضاوي، حذفوا الآن على الموقع وأبقوا المواد زي الزيارة وغيرها في ذلك، بس أنا لم أرجع إلى هذه لأن أنا أتأكد. قالوا بعض الإخوة نظر إلى هذا ورجع إلى هذه المادة أنه ماذا؟ حذفوا حتى اللي كان موجود من انتقاد الحويني للقرضاوي، حذفوه. لكن على كل حال حتى ثبت أو ما ثبتت، المهم اللي يعنينا ماذا؟ يوم موت القرضاوي موت العلماء ثلما. هل قال القرضاوي يوم موت الألباني موت العلماء ثلما؟ هل ذهب القرضاوي ليصلي على الألباني مثنيا عليه؟ يبقى إذن بيننا وبينهم يوم الجنائز. فأنت خذ قاعدة العالم، لا تأخذ ماذا تقول العالم ما فعل ما راح ما جاء ما كذا، هذه أمور أخرى، هذه أمور أخرى. لا ننسب مذاهب إلى العلماء بواقع. أنا الآن في مجلس العلماء وهم عند أمير من الأمراء، فوقع منكر من الأمير وأنا عند ومعي الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز ما أنكر، هل أنا أخرج وأنسب الشيخ ابن باز مذهب عدم إنكار المنكر وعدم وجوبه ووا إلى آخره بمجرد فعلته؟ هل أنا أنسب الشيخ مذهب بهذا؟ أبدا. ليه؟ لأن الواقع العام ده بيدخل في أمور، قد يكون الشيخ راح مصلحة في هذا الباب فعدم إنكار المنكر راح مصلحة، فلا أنسب إليه مذهبا. نعم نعم الزبري. بين محرف وبين كتاب الله، التوراة اللي أنزلها الله كتبه، إنما اللي عند عمر دي محرف، حرفة التوراة مو بكتاب الله هذا، وإن وجد فيه ما كان من الأمر الأول، لكن حرفة التوراة حرفة الإنجيل. فرق بين التوراة اللي كتب الله بيده وأنزلها على موسى وبين التوراة اللي عند الأحبار. نعم. ثم حتى لو موجودة فيكون من باب الناسخ، لأن هذه نسخت بالقرآن، فالصحيح منها منسوخ إلا ما ورد شرعنا به. نعم نعم. وعليه اي اغترار صفوان عمل، مش فاهم انا. عبيد مين؟ دعا لبش يعني ده في نفسه؟ ده خطب في الناس. لا خطب في الناس. نعم كويس انت قلت، احسن ممكن تبلغها لا ما صلى، ده هو فعل هذا ومشى، ومش هذا بيش وليس فقط هذا. من هو الدراوردي تقريبا عبد العزيز لما ذهب إلى قبر جنازة أيضا، ولما اجتمع الناس ثم ذهب حتى راه الناس مضى وتركه، هو ما تكلم لكن مضى وتركه وعلم ذلك. وكان بعض السلف، دي وقائع عديدة، وكان بعض السلف يدخل على حلقة المبتدع، حلقة شيخ مبتدع جلس يدرس يعمل ايه؟ بعضهم كان يدخل المجلس ويتوسط الحلقة ويعبس في أنفه ويعبس بكذا يظهر عدم المبالاة، وبعضهم كان يجلس على الباب يظهر عدم المبالاة. كل دي وقائع وأحوال بحسب اجتهاد السلف. المهم في النهاية إعلان النكير، إعلان، ولم يكتفوا فقط بكتمان ذلك، إعلان، إعلان النكير على هذا حتى يعلم الناس. وهذه أمور تكون حسب مصالح ومفاسد وقدر الإنسان. ممكن أنت الآن تظهر هذا أمام جنائز وتضرب تقتل، ممكن واحد ثاني يقبل، ممكن أنت لا تؤثر غيرك يؤثر، لكن المهم أن بيان إظهار الفرح بموت أهل البدع، إظهار التحذير يوم موت أهل البدع، هذا منهج سلفي. كما قال بعض الصحابة لولا أن الناس يقولون كذا أو يظنون النبي كذا لسجدت، شكرا لله عز وجل. فهذا متواتر عند السلف، إظهار الفرح، القاعدة بقى إظهار الفرح في موت أهل البدع منهج سلفي. إظهار وبيان الحكم يوم يموت أهل البدع منهج سلفي. لكن الذي لا يسمع السنة أكيد أول ما يطلع المقطع الشيخ مخطئ. التوقيت برضه، أنت بتشرب شاي؟ أيوه. جالس بقى يشرب شاي كده، نعم، والشاشة قدام ممكن يكون مباراة نهائية في كأس حتى لو ملتحي، نعم. الشيخ احنا بنعترض بس على التوقيت، الناس قاموا، هو الشيخ يعني انت الاول حاكم الشيخ لمنهج السلف، لا تحكم الشيخ لرؤيتك انت. هو متى وافق الشيخ التوقيت الذي تريده؟ لا الشيخ يوم بيتكلم في حماس موافق التوقيت عندك، ولا يوم ما اتكلم عبد الرحمن خالد موافق التوقيت، ولا يوم الثورات لما بيتكلم، ولا هتجد توقيتا عندك اصلا، مستحيل تجد توقيت يوافقك. يبقى انت عايز عزومه الاول معاه البدع، عزومه نعزمهم نعملهم خيمه ونعزمهم ونسقيهم شاي وكلام من ده، وبعدين تتكلم برضو بعمومات عشان يقبل منك. طب وده تحصل ديت؟ يبقى عندك انت التوقيت لن ياتي، اعطيني توقيتا، اعطيني اسلوبا، عمم يا شيخ، ها، وما تسميش، والله لو عممت لن يسكت، وهتيجي بعد ذلك يعني بلاش القضية. وعليه كثير من الناس، وده راجع إلى عدم سماع السنة، عدم سماع. أنت لو الآن من يسمع هذه الأثار الآن، ها، من يسمع هذه الأثار هيتغير فكره إن كان فيه خير، لكن يوما اعترضت لأنك جاهل بالسنة. فعلا انت ممكن تتعجب كيف نظهر الفرح في موت صاحبي البدعة، كيف هذا؟ لكن لو عرفت الاثار السلفية زال عنك هذا الامر. مثل الذي لا يفرق بين اظهار الترحم وجواز الترحم والصلاة على صاحب البدعة، بيناقشها مسألة الاسلام. اذكر لما مات محمد مرسي بعض من ينتسب الى منهج السلف طلع رحمه الله وكذا، وإن كنا نختلف لكن نقول رحمه الله على صفحتك، ده إظهار الترحم، وده باتفاق لا يجوز. دليله إيه؟ إنه مسلم حتى لو خالفنا. الكلام الآن ليس في مسألة جواز الترحم من عدمه، وإلا نحن نرى وجوب الصلاة كفائي، فرض كفائي على المبتدع ما لم يكفر بدعته، فرض كفائي، لا يجوز دفنه بغير صلاة. وهل الصلاة إلا اللهم اغفر له وارحمه؟ لكن في فرق بين جواز الترحم وإظهار الترحم، في فرق بين اللي يترحم ويصلي عموم ناس وبين اللي يترحم ويصلي إمام سنة. ولهذا أقول كل اعتراض يصدر ممن ينتسب إلى السنة حتى لو لم يكن مبتدعا إنما هو بجهله بالسنة، ولو عرف السنة ما اعترض. فهذا بتفريط منك لأنك لم تستمع للسنة وتريد أن تحكم على أهلها. نعم،
في أثر أيوب
نعم.
ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة عن أيوب السختياني أنه دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم، فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال: أقبلوا قبل صاحبكم، فلست أغسله ورأيته يماشي صاحب بدعة.
الله أكبر. لما كشف دعوا سفيان إلى غسل ميت، فلما كشف عن وجهه وجده رجلا كان يمشي مع صاحب بدعة، فقال: أقبلوا على ميتكم، فقد رأيته يمشي مع صاحب بدعة ولم يغسل. كافر. ليست المناقشة هنا كافر أو مسلم، ليس مناقشة، لأن سفيان ليس كغيره. سفيان ليس كغيره.
أيوب.
أيوب. نعم.
أثر نعم. سفيان.
نعم.
ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن مؤمل بن إسماعيل قال: مات عبد العزيز فجيء بجنازته فوضع عند باب الصفا، وجاء سفيان الثوري فقال الناس: جاء سفيان جاء سفيان، فجاء حتى خرق الصفوف.
ده دليل على أن سفيان كان بالمكانة عند الناس. جاء سفيان، ما هذا الشرف العظيم، جاء سفيان يصلي على هذه الجنازة، هذا شرف. ها.
فجاء حتى خرق الصفوف وجاوز الجنازة ولم يصلي عليها لأنه كان يرى الإرجاء، فقيل لسفيان فقال: والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة.
يبقى منهج أن أري الناس أنه على بدعة، منهج أن أعلم الناس أنه على بدعة، منهج أن أميز بين المناهج ولا أفوت الفرصة، لا أفوت الفرصة. ولهذا تنزل أنت شكر الخالق هتلاقي بقى، هتلاقي النت كله ومدافعة والسلف الوحي، ظهرت المناهج. لو سكت ما ظهر هذا. لكن له ضريبة، له ضريبة. ما الضريبة؟ سب الناس، شتم الناس، اعتداء الناس، ما ينظر إليها. لكن إقامة الحجة على الناس معذرة يا ربكم العلماء تقولي، هو هذه الغنيمة، هذه الغنيمة. أما ضريبة السب لا ينظر إليها، لكن غنيمة ولو لم يستجب واحد معذرة يا ربكم، اثنين لعلهم يتقون. ولهذا أنا أعتبر والله يا أخواني إن من تقصيرنا نحن كأهل سنة إن هذه الوقائع تفوتنا. فين نصرة السنة؟ أنت على السنة نعرف، والله أعرف منهجك، والله أعرف أنك أنت تنتقد حماس وتنتقد كذا وتنتقد الخوارج، فين بيانك؟ فين أصلا أمر وعرف؟ فين بيانك أنت؟ فين بيانك؟ فبين. نعم.
كلام الشيخ العثيمين في تعيين مصطفى محمود
خلاص واضح. نعم نعم. طيب هذا بالنسبة للتلقي وبالنسبة للتعيين. طيب النظر في كتب البدع. ها.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في تعليقه على لمعة الاعتقاد: وهجران أهل البدع واجب، إلى أن قال: ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به.
انتبهوا، يعني يأتيه ويحسب أنه مؤمن لا يغتر بالدجال فيتبعه. ولهذا إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوا، النبي يعلم هذا، لا تأتي. لكن إذا ابتلت به وأنت مؤمن صبرك الله عز وجل وبصرك الله فبين عينيه كفارة، لكن تأتيه لا تأتي. وفي هذا عدم مناظرة أهل البدع. ما تقول أنا أتيك أناظرك، أنا أتيك تعالى في مجمع عام، لا، لكن إذا ابتلت به رد على باطله. لكن تعالى أناظرك، لا، ما في تعالى أناظرك أبدا. هات لي دليل عليها وأنا أحدد المناط، ما تجيبليش ويرى أهل العلم مناظرة أهل البدع، يعني إقامة الحجج عليهم في أحوال أنا أقول تعال أناظرك، دي المناظرة، تعال أناظرك أبدا، لكن آتيك تعلمني فضل، هذا هو بس. ولهذا ابن بطة ذكر هذا وابن لكي ذكر هذا. يبقى تعال أناظرك لست في شك من دين، قال بعض السلف. تعال أكلمك كلمة، ولا نصف كلمة، قال بعض السلف. تعال أقرأ عليك الآية، ما في، لكن علمني، جزاك الله خيرا. فمن أتى يرغب التعلم من أهل البدع اجلس علم، من أتى يناظر لا تفتح له مجالا. من سأل سؤالا وأنت تدرس رد عليه. من استدعاه إمام من أئمة المسلمين، حاكم يقيم حجة على المبتدع، ما في مشكلة. لكن احنا ما عندنا ميادين وساحات نناظر فيها الصوفية ونناظر فيها الأشاعرة، ما في، ما يوجد هذا أبدا، ما يوجد هذا. هذا لإحقاق الحق يا شيخ، الحق من عليه السلف، إجماع نقله إلى ذكاي وغيره. ثانيا، الجمهور جمهور كرة. أنا الآن بقول جيد بالسنة، سأناظر من يقول لا تجيد بالسنة. عموم الناس مع مين؟ ده في اتنين من المشايخ نصروا جاهد بالسنة، ما ذكروش الاسم حتى. واحد عامل مقطع اسمه يا أبا عبيدة جاهد بالسنة. طيب حتى أنصر أخاك، وما قاله فلان الفلاني مثلا ولا شيء، هو رد صحيح عليهم بس، وعنون المقطع من غير ما يفهم. طب واحد تاني شيخ كبير جدا أيضا في مكان ما، واحد ردد علينا يقول من طلبة العثيمين، هو رد عليه رد مفحم في دقائق دون أن يذكر أي اسم. هو لا يجوز ولا حاجة، انصر أخاك، انصر القضية، انصر. ده هم بينصروا أبو عبيدة من كل مكان، أكثر من نصرة أبي عبيدة بن الجراح ومعاوية بن أبي سفيان وأبي سفيان وعمر بن العاص. شيء طيب أنك تنصر حقا، لكن هذا الحق أنيط بواحد، إنما هم بيبطلوش. لسه واحد مطلع اليوم مقطع ليلا، أصحاب العمائم الأمريكي جاهد بالسنن، صاحب رد عشان بيه صاحب جاهد بالسنن، أصحاب العمائم الأمريكي بيسموا. لما تيجي انت واحد من مليون ملايين ومليانة مثلا، مش انا ابحث يعني اقصد ان ينصر اسم او شيء، لا ما اذكر هذا، انا قصدي ينبغي ان يكون مسلك اهل السنة هذا الاظهار، هذا البيان، التكثير، سواد اهل السنة. فالشاهد من هذا ان اظهار عور هؤلاء، لو مثلا طلع مقطع انت بتقول شكرا في موت عبد الرحمن خالد، والتاني طلع ضلالة عبد الرحمن خالد، والرابع طلع، والخامس، والمئة، والعشرة الاف، حصل توازن عند الناس. فينبغي ان اهل السنة هكذا يظهرون كما يظهر اهل البدع وتكتفون المناهج. شوف يا اخي، هذا اللي بيزعم السلفية الحويني يظهر النصرة ولو خسر كل حياته. يعني معروف الان هذا الحويني وضع لك مادة دعك الماضي كله، دعك من الماضي كله، أنت لو وقفت الآن مع أي واحد محب لهذا الرجل تقول له يرضيك كده بيقول لي إن حماس سنية ينفع، وحماس سنية يقول لك لا أنا مش أكيد، أقول لك كده مثلا يعني، أو يتعصب. المهم أنك أعطاك المادة، لو لم يوجد عند إلا هذه لكفى. فين أهل السنة؟ نصرة أهل السنة الحق، نصرة أهل السنة للحق. فين شيخ المحنة؟ نائم ليه؟ ما أحد يسمع كلامه ليه؟ وفين أصحاب البيانات؟ 14 واحد في بيان، ما طلع بيان، ولا كان هذا نصرة السنة وإنما الآن دي ليس فيها نصرة السنة؟ فين البيانات؟ فين 14 واحد بيان تلو بيان؟ أين هذه النصرة؟ بينتم قرضاوي؟ بينتم عبد الرحمن الخالق؟ بينتم أسامة عبد العظيم؟ بينتم؟ أبينتم هذا؟ يموت الواحد تلو الواحد، بينتم؟ فين الردود على يعقوب؟ فين الردود على حسان؟ فين الردود على حويني؟ فين هذا؟ نريد أن نرى فين الكلام ده؟ ما في بيانات؟ فين نصرة السنة؟ نصرة السنة ما تتجزأ، ما تتجزأ. ولهذا أنت لا تتخذ واحدا تظهر بياناتك على الرسلان، تبو بياناتك على حسان، لا ما واحد لأن المقتضي واحد، كل من خالف السنة يطلع رسلان، يطلع زهران، يطلع شرباجي، يطلع بنا، يطلع حسن، يطلع فركوس، يطلع أي شيء كمخالفة لابد أن تبين، سواء اقتضى التبديع صاحبها أو لم تقتضي التبديع. ما هو بلازم أن كل من يرد عليه لازم يكون هذا مبتدع، لا، ما هو بلازم. في من يبين خطأه، في من يبين انحرافه ويحضر منه ويبدع، في من يبين انحرافه ويبدع. إذن هذه ثلاثة أقسام: في من يبين خطأه من أهل السنة، فتوى الشيخ الفوزان في مسألة النقل من كتاب سيد قطب لأنه قال حق، فتوى غلط نرد عليها، وهو شيخك إمامك. وفي من يبين خطأه وانحرافه ويحذر منه، من السمع له ومن حضور مجالسه وإن لم يكن مبتدعا، لأن مسلك طرقه غير شرعية، غير طرقة العلماء، يخشى عليك منها، اللي بيقعدك إن ما في تسميات، ما في كذا، ما في كذا، يحذر هذا منه، ما تجلس عند هذا. في من يحذر منه ويبدع، ولهذا باب التحذير أوسع من باب التبديع. أنت تحذر من أصحاب معاصي، تحذر من أصحاب مسالك كذا، تحذر من المخالفة، وإن لم يقتضي ذلك التبديع. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصرا من حديث عبد الرحمن بن
أنا بس هذا يعني أردنا بس يمكن سبب التوسع كان موقف مع ابن عثيمين، وأنا أريد منه القاعدة، ألا وهي لا ترجع إلى مسألة واقع عملي معين لعالم تتخذ منه قاعدة للعالم. نريد إذا نسبنا إلى العالم شيئا أن ننسب إلى إخواني إلى قاعدته. الآن في أخذ أحكام علمائنا نقاد الحديث في أحكامه، هل بتضعيف عالم لحديث أو تصحيحه يمكن أن أكون منه قاعدة له وأقول قاعدة عدم أخذ الذات ثقة أو أخذ الذات ثقة أو اعتبار تحسين حديث فلان أو ضعف حديث فلان؟ لا، ليس بإطلاق. ليه؟ ولهذا المعلمي في رسالته الحديث الضعيف والعمل به بيّن أن من أين نشأت مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. بيّن أنها نشأت لما طالع ناس أحكام علماء الأمة على بعض الأحاديث الضعيفة في الفضائل فصححوه فقالوا به، فلما قالوا بها جاء من يقول الحديث ضعيف ومع ذلك عملوا به، فدل هذا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. المعلمي قال لا، هذا منهم تصحيح الحديث، كونك أنت تقول هذا ضعيف مسألة أخرى، لكن لا تعطيهم قاعدة. فالذي عمل بهذا الحديث لأنه صالح للعمل عنده، وإن خالفنا يبقى العيب أن تنسب لأولاء العلماء قاعدة. الآن لما أنظر مثلا إلى عمل الشيخ الألباني، حينما مثلا تجد بعض الطلاب الشيخ الألباني لا يرى مسألة تصحيح يرى مسألة تصحيح بطرق مطلقة، أو لا يرى مسألة الطرق تصحيح بها أو كذا. ليه؟ لأن رأى بعض الأعمال. لا، إحنا نريد قاعدة الشيخ. ما قاعدة الشيخ؟ اعتبار الطرق في التصحيح بشرط أن تكون الطرق صالحة، ده قاعدة الشيخ. ولهذا لما قال ابن حجر في مسألة الحكم هذا حديث حسن صحيح، من أين ينشأ هذا؟ فبين أنه إما أن يكون من طريقين، أحدهما حسن والآخر صحيح فيقول هذا حسن صحيح، يعني ورد أنه حسن ورد أنه صحيح، وإما أن يكون لتردد فين حكم راوي، بحيث أن الحكم على هذا الراوي يقتضي بهذا الحكم يقتضي أن يكون حديثه حسن، أو الحكم على هذا الراوي بهذا بحكم يقتضي أن يكون حديثه صحيح. فيقال حسن صحيح للتردد في الراوي نفسه من جهة الحكم عليه، حكم يقتضي أن يكون حديثه حسنا وحكم يقتضي أن يكون حديثه صحيح، فممكن يقع الاختلاف في هذا. لكن هنا نضع العالم قاعدة، ومن هنا نشأ مسألة قواعد المتقدمين وقواعد المتأخرين. ما في قواعد المتقدمين والمتأخرين بالمعنى الذي يريده هؤلاء، بمعنى وكأن المتقدمين اجتمعوا وضعوا قاعدة وكأن المتأخرين اجتمعوا وضعوا قاعدة. فإن من المتقدمين من يخالفه، من يخالف المتقدمين، وإن من المتأخرين من يوافق المتقدمين، وبالتالي كل عالم يحكم عليه بقاعدته التي يذكر ليس بالتطبيق العملي. أنا الآن دخل واحد من أهل البدع بعد الدرس طلعت معاه وأنا أخذ بيده وأبتسم له، تنسب إليه قاعدة وهي جواز مضاحكة صاحب البدعة أو كذا أو كذا، ما تأخذ قاعدة مني، أنت ما تدري هذا أؤلف قلبه، هذا كان معي بالليل، أنت ما عرفت هذا كان معي بالليل وإن شاء الله قطعت معه شوط وأنا أؤلف قلبه، أو هذا صاحب شر، صاحب شر، لو ما فعلت هذا حصل شر كثير، يبقى لا تنسب إلي قاعدة، لا تنسب إلي قاعدة حتى تأخذها مني. هذا الذي أردت أن أقوله أخواني بارك فيكم. واخترنا ابن عثيمين لأن ابن عثيمين ده غير داخل عندهم في باب الجرح والتعديل مطلقا، بل بيعارضك كل ما تأتي تقول جرح وتعديل يقول لك العثيمين، احنا على منهج العثيمين وابن باز، احنا على منهج العثيمين وابن باز. فأردت أن يكون المثال منه هو، ما موقفه؟ موقفه موقف الشيخ ربيع، موقفه موقف الشيخ محمد بن الجامي، ولهذا الذي يجعل الشيخ ربيع طريقة غير طريقة ابن باز هذا ما يفهم، هذا ما يفهم. لكن مصنفات، لكن تسنى للشيخ ربيع من تسنى لغيره، وقام هو الشيخ محمد أمان بجهد أعلى، يشكران عليه جزاهم الله خير، لكن لا يعني هذا، بدليل أن نفس الشيخ ربيع يصف الشيخ العثيمين بالإمام ويصف الشيخ ابن باز بالإمام، بالإمام، الإمام ابن باز. فلا تدخلوا أنتم بس بين المشايخ وتجعلوا قواعد هي في الحقيقة لكم أنتم، ليست للمشايخ ولا للعلماء. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة أرسل سؤال يقول أن البعض يقول أن مواقف أهل السنة مع أهل البدع حالات فردية ولا تكون تقعيدا أو قاعدة، فهي حالات ووقائع عين ليست منهجا.
هذا اللي بيقول هذا جاهل يا أخي، نرد عليه برد واحد، ليست وقائع أعيان أو حركات فردية. أنا أقول لك، ما أقول لك هي قواعد كلية، أنا أقول لك يا أخي هي عناوين علوم، عناوين علوم. ما سمعت عن شيء اسمه علم الجرح والتعديل؟ فعرف لي الجرح وعرف لي التعديل. ما سمعت عن علم يسمى بعلم الرجال وقائع عيان؟ حركات فردية سمها علوم، حركات فردية نسميها علم الجرح والتعديل، أحوال فردية نسميها علم الرجال، حركات فردية نسميها كانوا لا يسألون عن إسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، من اللي قالوا إن هذا العلم دين؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم، من الذي قال هذا؟ هذا كله لإبطال الحقيقة كما قلت لكم، هذا يقلقهم جدا. طب هل هم يلتزمون بذلك؟ لا، معك ما يلتزمون بهذا. معك يكون الجرح والتجريح. من اللي سمى أهل السنة الجرح والتجريح؟ اللي بيعترض على التجريح، فيبدو أنه كان يعترض على التجريح الواحد بس، هو جعلها مرتين، يبدو أنه كان بيعترض على الجرح والتعديل فخلها الجرح والتجريح. يعني شوف شوف، يعني حتى القبح في هذا، وفي النهاية مظلومه بالضبط. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصرا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق به، وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي، وقد ضعفه وشيخه، قال
وقد ضعفوه
وشيخه
قال البخاري لا يصح حديثه. قلت وقد روي له شاهد من وجه آخر. فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرني الحسن ابن سفيان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء الزبيدي قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن الزبيدي قال حدثنا سليم ابن عامر أن جبير ابن نفير حدثهم أن رجلين كان بحمص في خلافة عمر رضي الله عنه فأرسل إليهما في من أرسل من أهل حمص وكان قد اكتتب من اليهود صلصفة فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين ويقولان إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة وإن هانا عنها رفضناها. فلما قدم عليه قال إنا بأرض أهل الكتابين وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا أفنأخذ منه أو نترك. فقال لعلكما كتبتما منه شيئا. قال لا. قال فسأحدثكما انطلقت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيت خيبر فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبني فقلت هل أنت مكتبي ما تقول؟ قال نعم. فأتيت بأديم فأخذ يملي علي حتى كتبت في الأكرع. فلما رجعت قلت يا نبي الله وأخبرته. قال أتني به. فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يحب. فلما أتيت به قال اجلس اقرأ علي. فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون فتحيرت من الفرق. فما استطعت أجيز منه حرفا. فلما رأى الذي بي دفعه ثم جعل يتبعه رسما رسما فيمحوه بريقه وهو يقول لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوقوا وتهوكوا حتى محى آخره حرفا حرفا. قال عمر فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الأمة.
يعني بعد ذلك لو كتبتما بعد ذلك. نعم.
قال والله
فقد هوكوا وتهوكوا. نعم.
قال والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرج بصلصفتهما فحفر لها
بصلصفتهما
فحفر لها فلم يألو أن يعمق ودفناها فكان آخر العهد منها. وكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه. وروى أبو داود من المراسيل من حديث أبي قلابة عن عمر نحوه والله أعلم.
نعم يكفي. نعم مستجاب. أنت دعائك نفسك مستجاب. كيف دعاء الأنبياء؟ لكن ما صور الاستجابة؟ صور الاستجابة يعني ما من مسلم هيدعو يدعو دعاء لا بإثم ولا قطعة رحم ولا كذا إلا استجيب له. لكن إما أن تكون الاستجابة عاجلة بالشيء الذي تطلبه وإما أن يدخرها الله لك يوم القيامة وإما أن يرفع عنك من البلاء بنحوها. لكن كل دعاء مستجاب لأن الله وعد بهذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما في دعاء من الأنبياء ما استجيب. لكن صور الاستجابة فيكون الدعاء اللي ما استجيب في الظاهر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكنهم أرجى من غيرهم. هم أرجى من غيرهم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يسأل أنس يقول ما حكم تلقي العلم من المبتدعة في المدارس؟
المدارس هذه الحكومية ده اضطرار. مثل ما تجد فيها المدير المبتدع، المدير نفسه مبتدع والوكيل مبتدع مثلا والمدرس داخل عندك صوفي وغير ذلك. إن استطعت أن تنأى بنفسك عنه وألا تحضر له افعل. ما تحضر له في المدرسة ما تحضر له. لكن مثل المدرسة مؤسسة عامة مثلها مثل أي مؤسسة. رايح السجل المدني مدير السجل صوفي هتقول مش عامل بطاقة عند الصوفي؟ مدير الجوازات أشعاري، تقول مش عامل بطاقة عند الأشعاري، هذه مؤسسات عامة بخلاف تلقي العلم على دلالة البدع، تذهب إلى شيخ، تذهب إلى كذا. فمثل هذه المدارس والجامعات، إن استطعت ألا تحضر فلا تحضر، إن استطعت أن تغير مدرسة غير مدرسة، إن استطعت أن تنأى بنفسك إنأى بنفسك، حضرت ولابد، ضع القطن في أذنيك حتى ما تسمع مثل هذا. نعم. نعم. يعتبر، لأن الآن معاش الناس صار مرتبط بهذا، فلما نقول هذا لا تعلم وده لا تعلم وده لا تعلمه، كيف يتخرج الطبيب وكيف يتخرج المهندس وكيف يتخرج المدرس وكيف يتخرج كذا، كيف تقتت أنت مثل الآن، أنت الآن تعينك في مدرسة فيها اختلاط، الأصل إن ما نكون في محل اختلاط، ماذا تصنع؟ طيب مدرسة، المديرة عندك امرأة، ماذا تصنع؟ فهذه كله لو هتعطل مصالح الناس وتعطل كذا، فأنا بنعتبرها زي المواصلات العامة كده، أنت راكب قطار مش هتختار قطار رجال فقط، ما عندناش قطار رجال، أوتوبيس مش هتختار أوتوبيس رجال فقط، يبقى ماذا عليك؟ غض بصر، عدم الاحتكاك، عدم كذا، عدم كذا إلى آخره، هذا هو اللي فاتقوا الله ما استطعتم. فأصبحت هذه أمور عامة، لو قلنا أماكن الاختلاط ما جوش عمل فيها، طب مدرسة فيها مدير مبتدع ومدرس مبتدع لا يجوز الدراسة فيها، طيب كذا لا يجوز، لا يجوز، يبقى خلاص ما عاد بقي أحد، تتعطل الحياة هنا. لكن نقول فاتقوا الله ما استطعتم، أنت عندك مدير هذا مبتدع تقطعه، ما تذهب إليه إلا بقدر الذي تمشي عملك فقط، بس مش معنى بقى ذلك أنك أنت مضطر فتتجاوز هذا الحد، فالحاجة تقدر بقدره ولا نتعداه. في فرق بين أن يكون مدير أو مدرسة فيها مبتدع وأنا بضطر العمل فيها كمدرس أو كدارس في جامعة، وبين مؤاكلة ومخالطة، فأنا بعمل شيء يا أستاذ فلان المدير، أعملك بقى كوباية معايا، ها أعملك كوباية شيء معايا كويسة كده، لا ما ينفعش، تبود الحاجة إليها إيه، والحاجة إليها إيه، مثل الاختلاط، انت معك مدرسات في مدرسة وكذا وانت مضطر لهذا، ها هتجلس تضاحكها وتعمل شيء معها، لا، يبقى الحاجة تقدر بقدرها ولا نتعدى، والله المستعان. ومن استطاع هذا كحكم عام، لكن السلامة لا يعدلها شيء، من استطاع ان يفر بنفسه فليفر، فليفر بنفسه، لكن هل تكون فتوى عامة؟ لا يجوز العمل في جميع المؤسسات المختلطة والمستشفيات، انت بتضطر، واحد مثلا رايح في عناية حولوه عناية ولا شيء، تجد الممرضة هي اللي بتجي لك تسلك الضغط تسلك مدري تعمل ايه، ففتوى عامة هتتعطى مصالح ناس وتعرض الناس لخطر، مسلك خاص فر، فلا تأخذ من فتوى العامة ان هذا الافضل لا، انا لو احول عملي لو احول دراستي من كلية كذا الى كلية كذا حيث الاختلاط مثلا، حيث هذا لا يوجد في اهل بدع حتى لو هي اقل من الكلية الاخرى مثلا، فيبقى في فرق بين فتوى عامة مسؤولة، انا حينما اخرج فتوى عامة الان لابد ان تكون فتوى مسؤولة، مسؤولة الان لا يجوز لك ان تركب القطارات المختلطة ولا الاتوبيسات المختلطة، اقول هذا يبقى كيف انه طيب يلا اعمل ايه، نوفر ازاي، اللي بيسافر الصعيد ده يسافر ازاي، السيارة فيها، الحافلة فيها، القطار فيه، الطائرة فيه، في احد من العلماء قال الطواف لا يجوز الطواف رجال ونساء، نفس المسألة، الطواف الان عبادة وفيه ما فيه من الاحتكاك والتلاحم احيانا، لكن ما يجوز أنت تذهب بناء على هذا تلتحم بالمرأة والمرأة تلتحم بك أنت كشخص، ما يجوز، إنما أنت تبتعد. فمست كامرأة، مسست امرأة بغير اختيار لو حكم آخر، هذا موجود. يبقى انتبه يا أخواني، ودي نقطة جيدة كنت أثرتها، حينما آتي إلى فتوى فرق هنا بين فتوى عامة يترتب على ما ترتب وبين مدى وبين مسألة خاصة بك. حكم تطبيب الرجال للنساء ونساء للرجال جائز، ده الحكم هو طيب بضوابط. لكن لما تأتي أنت زوجتك الشيخ قال جائز فأنا ودي زوجتي للطبيب، لا ودي زوجتك للطبيب. لكن حصل طارئ من الطوارئ، زوجتي تريد الآن عمل عملية في العمود الفقري، ما فيش امرأة، تعمل ايه؟ عملية في القلب مثلا، طب اذا لم توجد المرأة يبقى دي حالة خاصة، حالة خاصة. يبقى في فرق بين حكم عام انا اقوله وبين وقد حصل على عهد النبي، هذا حصل على عهد النبي مداواة المرأة للرجل، حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجود المرأة والرجل في الطواف، حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق فيها رجال ونساء. لكن لا يعني هذا ماذا؟ أن 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 الإنسان يأتي إلى موضع ينفرد بالمرأة في العمل أو يضاحكها أو غير ذلك، هذا ما ينبغي ولا يجوز، ويقع بذلك فتن، يقع بذلك فتن. وفي حالة أخص من الخص نفسه، وهي زي الطبيب كده يجوز مزاوة الرجل للمرأة والمرأة للرجل، لكن طبيبا في قلبه مرض هو يعلمه ما ينفعش، مش مجمع معها حتى الحاجة تقدر بقدره، ما يستفتيش، ما يستفتيش، ما يفضحش نفسه، فورا يترك العمل. ده انت أشهر طبيب والله، أنا يعني فورا، شوف فورا افتي نفسك. أنت قد تجد فتنة بالنظر إلى إحدى المحارم، ما تستفتيش شيخ، اعتبرها كأجنبية لا يجوز النظر. أنت وهكذا في أمور فورا تتخذ مسلك. الشيخ مش معك في الهاتف، أنت بتبحث بحث علمي لكن بتقع فتن بشيء، غيره، خلي هذا بحث بطريقة أخرى، بلاش، خليها في الكتب تاني مثلا يعني. فهناك أمور تكون أخص من الخاص نفسه، الحاجة بتقدر بقدرها دي خاص. فأنت يا طبيبة تعالج امرأة، أنت يا امرأة تعالج رجلا، ده حكم خاص. طب لمن اتقى الله؟ لكن ده في قلبي مرض وهيقع منه افتتان، حتى مع الحاجة تقدر بقدرها هيقع افتتان، يبقى ده أنت أخص. أنت ماذا؟ أنت لا تتحمل حتى الرخص، يبقى الهرب، يبقى الفرار. تبعتم إخوان؟ يبقى عند قاعدة عامة، في عندي مستثنى القاعدة العامة هذا اللي هي بتقدر حاجة، في حال خاص بالشخص، حال خاص بالشخص بيبقى حال يعني غير معروف بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.